الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول في شرح كتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح أحاديث خير الأنام، ووثقنا لتهذيب ما تضمنته من الأحكام، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنام، وعلى آله وأصحابه وأتباعه البررة الكرام. الشيخ رحمه الله لم يخل مقدمته من الإشارة إلى هذا الكتاب وفي أي موضوع هو، فأول جملة قال: الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح أحاديث خير الأنام، فأفادنا بهذا أن الكتاب يتكلم عن جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمل الشيخ في هذه الأحاديث هو الشرح. ثم قال في الجملة الثانية: ووثقنا لتهذيب ما تضمنته من الأحكام، فهو هنا يدلنا على أنه إنما يعنى بهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية ما تضمنته من الأحكام. إذن فقد لخص لنا يعني قصده في هاتين الجملتين الأوليين من الكلام، أنه سيتكلم في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يشرحها، وأن شرحه منصب بالأساس على الأحكام الموجودة في داخل هذه الأحاديث. ثم قال: وبعد، فقد كنت لخصت كتابا سميته الإعلام بأحاديث الأحكام، وأردت الآن أن أشرحه شرحا يحل ألفاظه ويبين مراده، مجتنبا فيه الإعادة إلا لنكتة يحصل بها إفادة. يفيدنا في هذه الجملة من كلامه أيضا أن هذا الكتاب، كتاب الإعلام بأحاديث الأحكام، هو كتاب له هو، فالكتاب المشروح والكتاب الشرح كلاهما لواحد، هو الشيخ زكريا الأنصاري. المتن والشرح مؤلفهما ومصنفهما واحد. هو كتب أولا كتاب اسمه الإعلام بأحاديث الأحكام، ثم كتب هذا الكتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، بدا له أن يشرح هذا الكتاب. وأفادنا أيضا أن هذا الكتاب الإعلام بأحاديث الأحكام هو كتاب ملخص، فهل يا ترى هو ملخص من كتاب جمع في الأحكام، أو هو ملخص بمعنى أن الشيخ اختاره، لكن اختاره على وجه الخلاصة، على وجه الخلاصة؟ هذا كلام محتمل في الأمرين، يعني إما أن يكون الشيخ جمع أحاديث الأحكام في السنة ثم اختار من بينها خلاصة سماها الإعلام بأحاديث الأحكام، وإما أنه عمد إلى كتاب من الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام واختار منها ذلك. والجملة محتملة لكلا الأمرين، ويعني كان بعض العلماء قد قال بأن الشيخ زكريا اختصره من عمل شيخه شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، يعني في كتاب بلوغ المرام، تمام؟ ولكن هذا القول يحتاج إلى متابعة، يعني هل هو كذلك فعلا، بمعنى أن كل الأحاديث التي وردت هنا وردت هناك، أو أن هناك مخالفة؟ فلو كانت يعني فيه مخالفة في حديث واحد فيمتنع أن يكون ذلك تلخيصا لبلوغ المرام، وإن وجد فيحتمل أن يكون الكلام صوابا. قال: وأردت الآن أن أشرحه شرحا يحل ألفاظه ويبين مراده مجتنبا فيه الإعادة. هذا بيان لمنهج الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. ماذا سيفعل؟ يقول الألفاظ تحتاج إلى حل، يعني تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تفسير وبيان، والمراد من كل حديث من ناحية الأحكام أيضا يحتاج إلى تبيين. فهو سيفعل هذا وهذا، سيحل لنا ألفاظ الحديث، وأيضا سيحل سيبين لنا المراد من هذه الأحاديث. قال مجتنبا فيه الإعادة إلا لنكتة، يعني إلا أن يكون الإعادة لها إيه؟ لها فائدة. فيعني منهجه أن يتجنب الإعادة إلا لو كانت الإعادة فيها يعني فيها بيان أو فيها فائدة تحصل، فإنه سيعيد هذه الإعادات. إذن نفهم من هذا أن الكلام في هذا الكتاب موضوع للبيان، موضوع للتوضيح في جانب الأحكام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا أدلة الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، هذه كلها أدلة يبحثها العلماء. وهناك كتب خاصة بكل قسم من هذه الأقسام، فمنها كتب تشرح أحكام القرآن، ومنها كتب تشرح أحكام السنة، ومنها كتب تحكي الإجماعات التي وقعت من كافة علماء الأمة على الأحكام. قال فشرعت فيه، يعني كانت هذه نيته، ثم إنه بدأ. قال فشرعت فيه قاصدا به الأجر والثواب بعون المتفضل الأكرم الوهاب، وسميته بفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، والله الهادي إلى أحسن سبيل، أسأله أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل، اللهم آمين. ويعني جلوسنا هذا المجلس نذكر فيه هذا الكتاب ومؤلفه علامة على أن الله تبارك وتعالى تقبل دعاءه وسمع لخالص نجواه. فها نحن بعد مرور سنين وسنين طويلة نتدارس هذا الكتاب الأثر الباقي عن الشيخ رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي أول كتاب كتاب الإعلام، وأما البسملة التي مرت معنا فكانت كانت هي بسملة الشرح، فها هنا بسملتان، بسملة للشرح وبسملة للكتاب المتن المشروح. قال بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف. لماذا يقول العلماء دائما في بداية الشروح بسم الله الرحمن الرحيم ثم يفسرونها بهذه الجملة أؤلف؟ لماذا؟ نعم نعم جميل. نعم، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم البسملة بمعنى باسم فقط لها متعلق، البسملة اللي هي باسم فقط الجار والمجرور له متعلق. بسم الله ماذا؟ بسم الله ماذا؟ فكل عمل من الأعمال يقدر فيه المتعلق على حسب هذا العمل، هذا أفضل، لأن بعض العلماء يقدره بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، يعني لكل إيه؟ لكل الأعمال تقديرا واحدة، والأولى أن يقدر من الإيه؟ من العمل مناسبا للعمل الذي يقوم به. فإن كان مثلا في الأكل بسم الله يبقى معناها آكل، إن كان في الشرب يبقى بسم الله أشرب، إن كان في التأليف يبقى بسم الله أؤلف، إن كان في النظم بسم الله أنظم، وهكذا. فهنا قدرها على هذا التقدير فقال بسم الله أي أؤلف. باسم، قال والاسم مشتق من السمو، أصل كلمة باسم الباء بعدها ألف، بعدها ألف باسم. اسم، قال والاسم مشتق من السمو، مشتق من السمو، يعني ما معنى كلمة مشتق وما معنى السمو؟ كلمة مشتق من السمو، الاشتقاق معناه قال مش مشتق معناه مأخوذ من السمو. يعني السمو؟ الاسم مأخوذ من مصدر، المصدر هذا هو الذي نأخذ منه الاسم ونأخذ منه الفعل، نأخذ من اسم الفاعل، نأخذ من اسم المفعول وهكذا. فالمصدر الذي اشتققنا منه كلمة اسم هو السمو. ما معنى السمو؟ قال وهو العلو. وهذا هو مذهب البصريين، كفيل لهم رأي آخر في هذه المسألة، والشيخ يعني يرجح رأي البصريين ويكتفي به، وهو الايه، وهو ان الاسم مشتق من السمو، والسمو معناه العلو. باسم الله، قال والله علم للذات الواجب الوجود. الله علم للذات الواجب الوجود. ما معنى علم؟ ما معنى كلمة علم؟ العلم يعين مسماه، يعني ما يعين مسماه يقال فيه علم. علم للذات، يعني لذات ربنا تبارك وتعالى، للذات الواجب الوجود. ما معنى الواجب الوجود؟ سؤال. نعم، هي لها معنيان، لها معنيان. معناها لا يمكن عدمه في الحال ولا في الماضي ولا في الاستقبال، تمام. ومعناها أيضا أنه لا يستمد، لا يعتمد في وجوده على أحد ولا على سبب، إنما وجوده تبارك وتعالى ذاتي، لا يحتاج تبارك وتعالى إلى أحد. الله الصمد، يعني الذي يحتاج جميع الخلق إليه، جميع الخلق إليه، وأما هو فلا يحتاج إلى أحد. القيوم، به تبارك وتعالى قيام كل أحد، لكنه لا يقوم بأحد تبارك وتعالى، لا يعتمد على أحد. هذا معنى كلمة الواجب الوجود، لا يمكن عدمها، أي هذه الذات، في الحال ولا في الاستقبال ولا في الماضي. نعم. والرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صفتان، يعني صفتان لله. فالله علم، الرحمن صفة، الرحيم صفة، صفتان بنيتا للمبالغة، بنيتا للمبالغة. من رحم، يعني مأخوذ من الفعل رحم، فرحم أصل رحمن، ورحم أصل رحيم، وطبعا أصل رحم الرحمة هو والرحمن أبلغ من الرحيم. الرحمن أبلغ من الرحيم. ما معنى كلمة أبلغ؟ ها؟ نعم، يعني تعطي معنى أكثر من الأولى، يعني الرحمن تعطيني معنى أكثر، والرحيم تعطيني معنى أقل، فمعنى أبلغ يعني أكثر أو أشد في المعنى. نعم. قال والرحمن أبلغ من الرحيم. لماذا؟ قال لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. ما معنى كلمة زيادة البناء؟ ما معنى البناء؟ كلمة تتضمن شيئين، تتضمن بناء وتضمن معنى. المعنى شيء عرضي، والمبنى شيء حسي، تمام. فكلمة الرحمن الألف واللام والراء والحاء والميم والنون، هذه مباني الكلمة. معنى كلمة مباني يعني حروف الكلمة، ألفاظ الكلمة، الحروف، هي حروف الهجاء التي أو التهجي التي تتكون منها الكلمة. لأن زيادة المبنى يعني زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى، تدل على زيادة الإيه؟ على زيادة المعنى. كلما كانت الحروف أكثر كلما كان المعنى أكثر. والرحمن أبلغ من الرحيم. طيب، ما الفرق بين الرحمن والرحيم من حيث عدد الحروف؟ الرحمن أكثر، أكثر، يبقى أكثر بكم؟ بحرف واحد. الرحمن 7 حروف، الرحيم 6 حروف، تمام. قال لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. ثم ضرب مثالا لذلك قال كما قطع وقطع. كلمة قطع ثلاثة حروف، كلمة قطع كم حرف؟ أربعة حروف. قطع الطاء المشددة بطائين، لأن كل حرف مشدد هو عبارة عن حرفين اثنين، أولهما ساكن والثاني متحرك بحركته، كما في قطع. قطع معناها لو كان مثلا عندي جسم من الأجسام وليكن مثلا تفاحة، لو قطعتها قطعتين قسمتها نصفين هذه يقال فيها قطع. طيب ولو قسمتها عشرة أقسام لا أقول قطع وإنما أقول قطع قطع. فكلمة قطع تكون للمعنى القليل، وكلمة قطع تكون للمعنى الكثير. قطع يعني أكثر التقطيع، ليس قطعا واحدا ولا قطعا قطعين ولا ثلاثة قطوع مثلا، إنما قطوع كثيرة. نعم كما قطع وقطع. نعم فكذلك كلمة الرحمن أكثر في الحروف من كلمة الرحيم، ولذلك تعطي في المعنى، ولذلك تعطي في المعنى أكثر مما تعطيه كلمة الرحيم. الرحمن تعطيني في المعنى أكثر. قال ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة وقيل رحيم الدنيا. انظر رحمن جعلوها للدنيا والآخرة لشيئين تكفي لمرحلتين في الدنيا وفي الآخرة. طب ورحيم جعلوها لواحدة إما للآخرة وإما للدنيا. فكلمة رحمن أبلغ من كلمة إيه؟ من كلمة رحيم في المبنى، هي أكثر من ناحية عدد الحروف، وفي المعنى هي أكثر من ناحية الإيه؟ من ناحية ما تشمله. ثم قال الحمد لله وفسرها وقال الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. الحمد لغة، لماذا يحرص العلماء على تعريف الشيء من ناحية اللغة قبل أن يعرفوه من ناحية العرف مثلا أو من ناحية الشرع أو من ناحية الاصطلاح؟ لماذا؟ لا لماذا بالأصالة؟ لماذا؟ لأن هذا القرآن وهذه السنة عربيان بلسان عربي مبين، هذا القرآن، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن والسنة عربيان، ونحن مأمورون أن نفهم القرآن والسنة بلغة العرب، فلذلك نعود إلى لغة العرب، نعود إلى لغة العرب، ومن ثم تأتي الوصية بالتعلم العربية وبالتفقه فيها وبالتعرف على دقائقها، لأن الإنسان كلما كان سليم اللسان كلما كان سليم الذوق من ناحية اللغة كان ذلك أمكن له وكان ذلك أقدر له على فهم القرآن الكريم وفهم اللغة العربية. ومن هنا كانوا يقولون المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع، المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع، لأنه بمعرفته للغة العرب يفهم القرآن ويفهم السنة فهما قويا عميقا. هذا الذي يجعل العلماء دائما يرجعون الكلام إلى اللغة. نعم ما ذكرته أنت من المعنى صحيح، أن المعنى صحيح، وهو أنه توجد علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. تمام لأن الشرع ضيق أحيانا المعنى اللغوي ووسع أحيانا في المعنى اللغوي وجاء بنفس المعنى اللغوي في أحيان ثالثة كما سيأتي معنا إن شاء الله. الحمد لغة الثناء باللسان، ثناء يعني أن يذكر الشخص يعني محامد أو يعني يذكر أوصافا حسنة بلسانه. الثناء باللسان، باللسان يعني عن طريق اللسان على الجميل الاختياري، لأن الإنسان ممكن يكون له يعني جميل وليس باختياره، كمن خلق على صورة حسنة، هل هذا باختياره؟ ليس باختياره. فلذلك لا يحمد الإنسان على جمال صورته، إنما يمدح، لا يقال يحمد، إنما يحمد الإنسان على جميل جاء منه اختيارا، كمثل مثلا فلان يحمد لأنه كريم، فلان يحمد لأنه محسن، فلان يحمد لأنه عفو، ها فلان يمدح لأنه عدل، وهكذا، يعني لأن عنده صفة يمكن أن يكتسب ضدها، لكنه اختار أن يطرح هذا الضد ويأخذ المحاسن، يأخذ المزايا ويترك المعايب والمساوئ. فيمدح الإنسان على الجميل غير الاختياري، ويحمد على الجميل الاختياري. قال على جهة التبجيل، على جهة التبجيل يعني ممكن أحمد الإنسان بمعنى أذكر محاسنه بلساني لأجل كرمه، صحيح، لأجل عدله، لأجل رحمته، لأجل سخائه، أحمده على ذلك. على جهة التبجيل، على جهة التبجيل يعني بمعنى أني ما ذكرت هذه الأوصاف إلا لأعظمه، إلا لأرفع من شأنه. أما إذا ذكرت شيئا من هذه الأوصاف على جهة الاستهزاء، على جهة التهكم، على جهة السخرية، لا يكون هذا من باب الحمد، لا يكون هذا من باب الحمد. فالحمد يكون ثناء على جهة التعظيم، من حيث التعظيم. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الكريم، هل هي في موضعها؟ هل قصد بها التعظيم؟ قصد بها التبجيل؟ لا، إنما قصد بها التهكم، السخرية، الاستهزاء، فلذلك لا يقال إنها إيه؟ إنها حمد. قال: سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل، يعني سواء كان هذا الحمد قد صدر منك لإنسان لأنه تحلى بفضيلة، هذه الفضيلة خاصة به أو متعدية إلى غيره. كلمة الفضائل، فضائل، فلان عنده فضائل، يعني عنده مزايا لكنها مزايا قاصرة على نفسه. ففلان مثلا عظيم، فلان عظيم، كن عظيم، هذا لا يعود على من حوله بشيء، لا يعود على من حوله. والفواضل اللي هي الصفات المتعدية، صفات المتعدية. فلان كريم، ما معنى كريم؟ ها يعني يعطي غيره. فلان عفو، ما معنى؟ يتنازل لغيره عن حق. فلان رحيم، يعني تنال رحمته من إلى جواره. فلان عدل، يعني يحكم بالقسط في من حوله، صفة متعدية. فهناك صفة ذاتية شخصية بالإنسان قاصرة لا تتعدى إلى غيره، وهناك صفات في الإنسان مثلا تكون متعدية إلى غيره. تمام، الأولى نسميها فضائل، والثانية نسميها فواضل. فواضل يعني تفضل عن حاجة الإنسان إلى غيره، إلى غيره، تتعداه إلى غيره. هذا من حيث اللغة، ولذلك كنت أقول إنسان وهكذا، يعني الحمد قد يكون للإيه؟ للشخص، وقد يكون لله تبارك وتعالى، قد يكون لفرد، وقد يكون لمجموعة، هذا من حيث اللغة. واضح؟ ثم قال: وعرف فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. فعل، ما معنى كلمة عرفة؟ ها كلمة عرفا ما معناها؟ نعم، ممتاز. عرفا تساوي اصطلاحا، يعني اتفاق علماء هذا الفن، علماء هذا الفن. فعرفا يعني عند علماء الشريعة، عند علماء الشريعة، لأن هذا التعريف ليس خاصا بعلم من العلوم، فهذا العرف يسمى عرف خاص، مهما كان يعني شامل لجميع العلوم إلا أنه خاص بالعلماء في النهاية، ليس له علاقة بأعراف الناس جميعا مثلا مؤمنين وكافرين أو بأعراف المجتمعات، لا، إنما هي عرف خاص بأهل العلم وهكذا، فهذا يسمى العرف الخاص. قال وعرف يعني اتفق العلماء على تعريف الحمد بأنه فعل ينبئ يعني يخبر عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره. إذن لا يتوقف الحمد على أن يكون ثناء باللسان، ممكن يكون ثناء باللسان، تمام، لأن القول فعل، القول فعل اللسان، ويمكن أن يكون عملا بأركان الإنسان، ممكن يكون الحمد عبارة عن عمل مثل مثلا العبادة، وممكن يكون قول القلب وعمل القلب. يبقى إذن يمكن أن يؤدى ذلك باللسان، ويمكن أن يؤدى بالجوارح، ويمكن أن يؤدى بالقلب. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، يبقى إما قول باللسان أو بالقلب، فعل إما بالقلب أو بالجوارح، ها، أو وهكذا، يخبر عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم، يخبر عن تعظيم المنعم، يعني على سبيل التعظيم أيضا، على سبيل التبجيل، من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره. أو يمكن أن أحمد الله تبارك وتعالى على أنه يعني أكرم فلان وأنعم على فلان وخلق السماوات والأرض، ويمكن أن أحمده على نعمة جاءتني أنا أو على نعمة جاءت غيري، وهذا معنى كلمة على الحامد أو غيره. نعم. لا لا لا، لا نحب أن ندخل في العلاقة بين الحمد والشكر وهكذا، طالما أن الشيخ رحمه الله لم يشر إليها. فمسألة توسعة المتون أو توسعة الشروح إلى ما لم يذكره المؤلف مما يحتمل وما لا يحتمل، يعني هذا بعيد، ينفش الشروح ويطولها، لكن يمكن أن نلتمس من كلامه ما يؤدي إليه فقط، لكن لا نتوسع زيادة عن كلامه. نعم. قال وابتدأت بالبسملة والحمدلة، يعني جعل البسملة في البداية والحمدلة قبل ما يدخل في مقصوده، اقتداء بالكتاب العزيز، يعني لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة الفاتحة وهي أول القرآن، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول آية، الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الثانية، تمام؟ فبدأ الله عز وجل كتابه بالبسملة والحمدلة. قال وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بالحمد لله فهو أجزم، أي مقطوع البركة، رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره. يبقى إذن عملا بهذا الحديث الحسن وأيضا اقتداء بالكتاب العزيز، قدم الشيخ البسملة والحمدلة والآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، اشتملت على البسملة والحمدلة، وأيضا الخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله، فأيضا جمعت بين البسملة والإيه والحمدلة. ونعم القدوة أن يقتدي الإنسان بالكتاب والسنة، ولذلك نجده إجماع تقريبا من العلماء كافة، حتى إن من لم يذكر هذا في أول كتابه يقولون إنه استغنى فيه بالقول عن الكتابة، يعني استغنى فيه باللفظ عن الخط، فمن جاء ببعض هذا أو لم يأتي به يقولون أتى به لفظا، لأنه يعني صار محل إجماع أو وجوب وجوب صناعي يعني من ناحية الصنعة التأليف وهكذا أن يأتي الإنسان بهذه البدايات. قال وجمعت بين الابتدائين يعني الابتداء بالبسملة والابتداء بالحمدلة عملا بالروايتين، هي رواية لا يبدأ فيه ببسم الله وبالحمد لله، عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي وإضافي. يعني مثلا لو أنه بدأ بالبسملة لا يقال لم يبدأ بالحمدلة، ولو بدأ بالحمدلة لا يقال لم يبدأ بالبسملة، يقول لا تعارض. لماذا؟ قال إذ الابتداء حقيقي وإضافي، الابتداء معنى يطلق حقيقة وإضافة، يطلق ويكون منه حقيقي ومنه إضافي. فالحقيقي حصل بالبسملة. ما معنى الابتداء الحقيقي؟ معناه أنه لم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء. طيب والإضافي بالحمدلة، وفعلا البسملة لم يسبقها شيء، فقبل ما يقول بسم الله لم يذكر شيئا ولم يكتب شيئا، كان أول شيء قاله وكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال والإضافي بالحمدلة، الابتداء الإضافي بالحمدلة. ما معنى ابتداء إضافي؟ معناه أنه لا يزال في المقدمة لم ينتقل منها، ويذكر الحمدلة ضمن هذه المقدمة التي تعتبر كلها بداية، التي تعتبر كلها بداية. فمهما اشتملت المقدمة على أشياء من الحمدلة البسملة والحمدلة، من الشهادة لله ولرسوله، من الصلاة على النبي وأصحابه وآله وهكذا ومن اتبعهم، كل هذا يسمى ابتداء، لأنه لم ينتقل فيه من المقدمة إلى المقصود. تمام؟ نعم. طبعا كلمة البسملة والحمدلة هذه تنتمي لعلم من علوم اللغة العربية يسميه العلماء علم النحت، علم النحت، يعني هي في الأصل بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الاختصار فيقول البسملة، والحمد لله يقول الحمدلة، لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الحوقلة أو الحولقة، صحيح، وحسبي الله ونعم الوكيل يقول الحسبلة وهكذا. تمام. قال وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع، عملا بالكتاب والإجماع، إن الكتاب القرآن الكريم قدم البسملة أولا ثم جعل الحمدلة بعدها، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والإجماع يعني إجماع من كتب من العلماء، فإنهم قالوا يبدأ بالبسملة ثم يسن بالحمدلة. ثم قال والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة، الحمد مختص بالله كما أفادته الجملة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني جملة الحمد لله كما هي أيضا في أول الفاتحة، الحمد لله، اللام في كلمة لله تفيد الاختصاص، تفيد الاختصاص. فمن معاني اللام، اللام رغم أنها حرف إلا أن لها معاني، وهذا يسوقنا إلى توضيح أن من الحروف ما هو مباني كما كنا نقول في كلمة زيادة البناء، ومنه ما هو معاني كما نقول الآن. اللام قد تكون حرف مبنى إذا كانت حرف من حروف الهجاء، وقد تكون حرف معنى بمعنى أنها تشتمل على معاني. فمن ضمن حروف المعاني أو المعاني التي لها حروف اللام، فلها معاني كثيرة، ومن معانيها الاختصاص، تفيد الاختصاص. تقول الباب للدار، الباب للدار يعني معناه يختص بالدار، والحصير للمسجد يعني يختص بالمسجد. فهنا الحمد لله، اللام هنا تدل على الاختصاص. قال كما أفادته الجملة، جملة الحمد لله، فجميع الحمد مختص بالله تبارك وتعالى، سواء أجعلت أل فيه، يعني جعلت الألف واللام في كلمة الحمد، سواء جعلت أل أو سواء جعلت أل فيه للاستغراق. ممكن تجعل أل في كلمة الحمد لله للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ معناه الشمول والعموم، اللي هو يصلح أن تحذف كلمة أل وتضع مكانها كلمة كل، والجملة تكون صحيحة المعنى، فتقول الحمد لله أو تقول كل حمد لله، يعني أفراد الحمد لله. وده معنى كلمة الاستغراق، مأخوذة من الغرق، تمام، اللي هو يعم ويشمل البدن المغسول، تمام. فللاستغراق يبقى جميع أفراد الحمد لله. قال أم للجنس، جعلتها للجنس. طبعا هذا عموم بعد خصوص، لأن الاستغراق نوع من أنواع الجنس، لأن أم الجنسية تنقسم إلى استغراقية ولبيان الحقيقة، والاستغراق إما على سبيل الحقيقة وإما على سبيل المجاز. هذا ليس مكان تفصيله، لكن كإشارة يقول للجنس، أي يعني مثلا جنس الحمد لله. قال أم للعهد، للعهد معناه هنا طبعا الحمد لله. هل سبق ذكر للحمد قبل ذلك؟ لم يسبق، فيبقى العهد هنا المقصود به العهد الذهني، العهد الذهني، يعني الحمد الذي سبق للأذهان معرفته وعلمه هو لله، هو لله. قال وقد بسطت الكلام على البسملة والحمدلة في غير هذا الكتاب، بل أفردت الكلام عليهما وعلى الشكر والمدح في مقدمة لطيفة، يعني جعل لها كتاب وحدها مقدمة تغني عن جميع المقدمات في كل الكتب في سائر الفنون. ثم قال الحمد لله الذي ظهر لمعالم السنة النبوية سبيلا، أي طريقا، والمعالم جمع معلم أي بوزن مقعد، معلم مفعل، وهو مظنة العلم وما يستدل به كالعلامة. يبقى كلمة المعالم جمع معلم، والمعلم يعني ما يستدل به مثل العلامة، فالعلامة أيضا يستدل بها. قال وجعلها أي السنة أو معالمها الأحكام الشرعية أي الطريقة في الدين دليلا إلى الدين القويم. يبقى الحمد لله الذي ظهر لمعالم السنة النبوية سبيلا. نعم. والصلاة قال وهي من الله رحمة، يعني معنى الصلاة من الله تبارك وتعالى الرحمة، صلى الله على فلان يعني رحمه. ومن الملائكة استغفار، صلت الملائكة على فلان يعني استغفرت له، وهذا تفسير لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي. يبقى صلاة الله رحمته له، ومن الملائكة استغفاره له. قال ومن الآدمي، الآدمي إذا صلى على آدمي، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، من الآدمي والجن تضرع ودعاء، يعني تضرع ودعاء إلى الله عز وجل أن ينزل رحمته على ذلك الإنسان. وهذا التفسير ممن قال به من السلف كما رواه الترمذي في السنن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يقول إنه يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقول الصلاة من الله تبارك وتعالى ذكرت في هذه الآية، وذكرت الرحمة أيضا، والجامع بينهما حرف العطف، فالواو تقتضي المغايرة، فهل معنى ذلك أن الصلاة خلاف الرحمة والرحمة خلاف الصلاة؟ فمن ذهب إلى ذلك المعنى قال لا، الصلاة لها معنى آخر خلاف الرحمة، ومن ذهب إلى هذا التأويل الصلاة من الله هي الرحمة قال الصلوات شيء عام والرحمة شيء خاص. يبقى الصلوات تشمل أشياء كثيرة، وهذا هو المعنى الصواب. معنى الصواب أن الصلاة من الله تبارك وتعالى لها معان كثيرة يفسرها أبو العالية فيقول ثناء الله تبارك وتعالى على عبده، ويفسرها سفيان الثوري فيقول رحمة الله لعبده، وهكذا كما هو مشهور في تفسير العلماء للقرآن الكريم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أنهم يفسرون بالمثال والنوع ولا يفسرون يقصدون أنه ينحصر في ذلك المثال أو في ذلك النوع، يعني يبينون أن من معاني الآية كذا، فالمسألة أوسع من أن نحصرها في معنى من المعاني، بل شمولها لكل هذه المعاني شيء طيب. قال والسلام بمعنى التسليم، يعني بمعنى التحية، السلام بمعنى التحية، يبقى صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني السلام هو التحية. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، يعني نحن نقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام معناه هنا الايه؟ التحية. قال على نبينا، النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه يعني بتبليغه فإن أمر به فرسول أيضا. إذا عندي نبي وعندي رسول. النبي لم يؤمر بتبليغ ما أوتيه من الله تبارك وتعالى، والرسول إذا أمر بالتبليغ يبقى والنبي إذا أمر بالتبليغ يبقى نبي ورسول. يبقى إذا لم يؤمر بالتبليغ هو نبي فقط، وإذا أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول في آن واحد. قال فالنبي أعم من الرسول، فالنبي أعم من الرسول، لأن كل من أرسلهم الله هم في الأساس أنبياء، وحتى الذين لم يرسلهم يعني لم يبعثهم إلى أمم فهؤلاء أنبياء، فالنبي أعم. قال وعبرت بالنبي لذلك، لذلك يعني ليشمل الأنبياء والمرسلين، بدل مثلا ما يعبر بالرسول فيشمل من أرسلهم الله دون من نبأهم. قال ولأنه أكثر استعمالا، كلمة النبي أكثر استعمالا من كلمة الرسول. طبعا تعريف النبي وتعريف الرسول على هذا النحو فيه إشكالات يوجهها إليه العلماء، من مثلا كيف لا يؤمر النبي بالتبليغ والإنسان الصالح من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لا يعذر بأن يرى المنكر ولا يبلغ، وبأن يرى مثلا التقصير في الطاعة ولا يأمر وينهى، إن كان أحد الناس مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف بالنبي، وهكذا. تمام. فلذلك العلماء يعرفون النبي بتعريف آخر والرسول بتعريف آخر، ومسألة الفرق بين النبي وبين الرسول مسألة فيها كلام طويل، لكن يعني ملخصها إن اختلفت عبارات العلماء في تعريف النبي وتعريف الرسول، هذا التعريف المذكور هو أشهرها وليس أرجحها، والفرق بين النبي وبين الرسول تكلموا فيه كلام طويل، من ناحية هل هو من ناحية الرسول نفسه ولا من ناحية الرسالة ولا من ناحية المرسل إليهم ولا من ناحية الكتاب المرسل به، وخلاصة هذا أن النبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين أو غالبهم كذلك، والرسول من أرسل إلى قوم كافرين أو غالبهم كذلك، والله أعلم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.